أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، قد يتحقق في بعض الموارد قاعدة أخرى توجب الأخذ بمقتضى الحالة السابقة، كقاعدة قبح التكليف من غير بيان. كان الكلام وما زال في مبحثي أن محل النزاع في باب الاستصحاب هل هو مختص بخصوص الوجوديات ولا يشمل العدميات، أم أنه عام يشمل جميع الوجوديات والعدميات. وقد بحث الشيخ الأعظم هذا المبحث مفصلا إلى أن وصل الحديث بنا إلى ما حققه هو قدس سره هذا البحث بقوله والتحقيق. وحاصله أن نظر الماتني قدس سره إلى أن جميع الاستصحابات الوجودية والعدمية داخلة في محل النزاع من دون أن يكون هناك استثناء في البين أصلا. وهذا التعبير منه قدس سره تعريض، التعبير من دون أن يكون هناك استثناء في البين تعريض منه لهؤلاء البعض الذين ذكر الشيخ الأعظم مطلبهم في الدرس الماضي تحت قوله: نعم، ربما يظهر من بعضهم خروج بعض الأقسام من العدميات من محل النزاع. فيقول الماتن قدس سره أن جميع الاستصحابات الوجودية والعدمية داخلة في محل النزاع من دون أي استثناء في البين. نعم، وهذه اللي وصلنا إليها. نعم، قد يتحقق في بعض الموارد، فهو علاج راح يبين المن لتلك الأقسام من الاستصحابات العدمية اللي هؤلاء البعض ماذا استثنوها وقالوا بخروجها عن محل النزاع، وقالوا بحجية الاستصحاب فيها إجماعا، اللي هي استصحاب البراءة الأصلية يعني العدم الأزلي، اللي هي استصحاب عدم النسخ، استصحاب عدم التخصيص، استصحاب عدم التقييد. الآن راح يعالجها بمقطع نعم. فهو قال جميع الوجود الاستصحابات داخلة بدون استثناء. نعم، قد تتحقق أو قد يتحقق في بعض الموارد أن الفقهاء العظام أجمعوا على إصدار الحكم على طبق الحالات السابقة، أجمعوا على إصدار الحكم على طبق الحالات السابقة. فهنا جماعة توهموا وتخيلوا بأن هذا الحكم منهم على أساس الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة، لذا ادعوا بأن الاستصحاب في هذه الموارد يكون حجة بالإجماع، فلذا أخرجوا هذه الموارد من الاستصحابات العدمية، أخرجوها مين؟ من محل البحث، من محل النزاع. ولكنهم، الشيخ شو يقول؟ ولكنهم غافلون عن أن هذه الفتوى وهذا الحكم بمقتضى الحالة السابقة ليست على أساس الاستصحاب في شيء من تلك الموارد، غافلون عن أن هذه الفتوى منهم بمقتضى الحالة السابقة ليست على أساس الاستصحاب في شيء من هذه الموارد، بل في كل موردين أصدر الحكم بمقتضى قانون خاص يكون معتبرا عند الجميع من دون أي ربط وعلاقة بالاستصحاب. خذ لذلك أمثلة، هم زعموا بأن الحكم حكم الفقهاء وإفتاء الفقهاء على أساس شنو؟ على أساس الاستصحاب، لذا عدوا هذا الاستصحاب حجة بالإجماع وطلعوها بعد عن محل البحث، قال ماكو داعي بعد نتنازع في هكذا استصحابات. والحال الشيخ رحمه الله يقول هم غافلون عن أن هذا الحكم منهم مو على أساس الاستصحاب، لا، وإنما أصدروا الحكم وفقا لقواعد وقوانين خاصة، هاي القوانين شبيهة تكون معتبرة عند الجميع بلا أي ربط، بدون أي ربط، بدون أي علاقة بمن؟ بميدان الاستصحابي. خذ لذلك أمثلة، المثال الأول في موارد الشك في أصل التكليف الإلزامي الإيجابي أو التحريمي، وكان الشك بعد الفحص واليأس. كن هكذا نفرض، هو عندنا شي موارد الشك في أصل التكليف الإلزامي الإيجابي أو التحريمي، وكان الشك بعد الفحص واليأس، حكم الفقهاء العظام في هذه الموارد بنفي التكليف المشكوك. حكموها بنفي التكليف المشكوك. هو كم مورد بهذا الشكل؟ هنا بعض تصوروا بأن هذا الحكم على أساس وبمقتضى استصحاب العدم الأزلي، استصحاب البراءة الأصلية. هذا اللي أمس قلنا بها أكثر من تعبير، استصحاب النفي، استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب العدم الأزلي، استصحاب عدم التكليف قبل الشرع، استصحاب عدم التكليف حال الصغر، اللي قلنا أكثر من تعبير إلى بعض هنا تصوروا بأن هذا الحكم على أساس وبمقتضى استصحاب العدم الأزلي، لذا قالوا بأن هذا الاستصحاب العدمي حجة إجماعا، فأخرجوه عن محل البحث والنزاع. ولكنهم، الشيخ رحمه الله يقول، ولكنهم غافلون عن أن حكمهم الفقهاء عن أن حكمهم بالبراءة، يعني براءة الذمة، بالبراءة وعدم التكليف إنما هو على أساس قانون يكون ذلك القانون معتبرا عند جميع الملل، ألا وهو قانون قبح العقاب بلا بيان. إيه هنا عند الشك في أصل التكليف الإلزامي الإيجابي لو التحريمي، قالوا له روح افحص، راح فحص، هيئ الشرط، أدى الوظيفة، حصل عند اليأس عن منه عن عثور على بيان، فعند ذلك من يحكم ببراءة الذمة، من يحكم بعدم التكليف، هذا يحكم على أساس استصحاب العدم الأزلي لولا أكو قانون معتبر عند جميع الملل والنحل اللي يقول قبح العقاب، عقاب المولى الحكيم لهكذا شخص بلا بيان، ماذا قبيح ما يصدر من المولى الحكيم، هذا القانون الخاص اللي هو معتبر عند جميع الملل والنحل. ولكنهم غافلون عن أن هذا الحكم بالبراءة وعدم التكليف إنما هو على أساس قانون خاص معتبر عند الجميع، وهو قانون قبح العقاب بلا بيان ولا ربط له بالاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة. وهذا المطلب هو المطلب العملي الذي نحن عليه عمليا الآن، عندما نشك في مورد في أصل التكليف الإلزامي الإيجابي أو التحريمي، وفحصنا وحصل لنا اليأس، نجري هنا مورد الاستصحاب لو مجرى البراءة، هنا مجرى البراءة وليس مجرى الاستصحاب، هذا عمليا أصوليا نقول هذا من مجار البراءة العقلية لو شرعية لو من مجار الاستصحاب، لا مجرى البراءة. المثال الثاني، عند الشك في وجود التكليف الفلاني وعدم الدليل، شك عندنا في وجود التكليف الفلاني وعدم الدليل، من بحثت شفت ماكو دليل، جاي أبحث على فتح وجود حكم معين ما وجدت دليلا، عند الشك في وجود التكليف الفلاني وعدم الدليل أفتى الفقهاء بنفي ذلك التكليف، بنفي ذلك التكليف. هنا بعض زعموا وتخيلوا بأن هذا الحكم منهم بمقتضى استصحاب العدم الأزلي، لذا قالوا بأن هذا الاستصحاب حجة حتما ولكنهم غافلون عن أن هذا الحكم على أساس قانون خاص يتفاعل معه الجميع ألا وهو قانون عدم الدليل دليل العدم الذي يورث الظن بالعدم وإذا تعذر العلم قام الظن مقامه ولا ربط لهذا الحكم بساحة الاستصحاب المثال الثالث عند الشك في نسخ الحكم الكذائي حكم الفقهاء بعدم نسخه بعدم نسخ هذا الحكم فهنا جماعة تخيلوا وتوهموا بأن هذا الحكم على أساس استصحاب عدم النسخ ولذا قالوا بأن هذا الاستصحاب العدمي عدم النسخ بأن هذا الاستصحاب حجة حتما فأخرجوه عن محل النزاع بل بعضهم إشار إلى ما درسنا أمس بل بعضهم جعل هذا الاستصحاب من ضروريات الدين واضح هذا البعض منه إشارة إلى قرناء في الدرس الماضي ولكنهم غافلون عن أن هذا الحكم من الفقهاء من باب التمسك بظهور كلام المولى الحكيم في استمرار الحكم يعني خطاب المولى الحكيم ظهور ظاهر لو مو ظاهر القضية ارتبط بالظواهر ما لها علاقة بالاستصحاب استصحاب عدم النسخ هي مو القضية عندنا حالة متيقنة سابقا وبعدين شنو شكينا لاحقا لا والآن إنما رأس احنا نشك في نسخ هذا الحكم التكليفي وعدم نسخه نقول هذا الخطاب أقيموا الصلاة أو صوموا حجوا وأمثال ذلك هذا خطاب مال المولى الحكيم ومولى الحكيم كلامه إلى ظهور وهذا الظهور حجيته حجية ماذا سيرة العقلاء قائمة على حجية الظواهر مو يم الاستصحاب إذن أصلا ظهور كلام المولى الخطيب الحكيم في ماذا في استمرار الحكم إلا أن يقوم دليل شنو دليل قاطع على النسخ ولكنهم غافلون عن أن هذا الحكم من باب التمسك بظهور كلام وخطاب المولى الحكيم في استمرار الحكم ولا ربط له بالاستصحاب وهكذا الكلام بالنسبة إلى الشك في التخصيص هذا الذي ذكر منه المحدث البحراني وهكذا الكلام بالنسبة للشك في التخصيص أو الشك في التقييد ففي جميع ذلك الحكم بالعدم من الفقهاء والأصوليين إنما هو من باب التمسك بالظاهر بظاهر الخطاب والظاهر حجة بمقتضى سيرة العقلاء القطعية، ولا ربط في شيء من ذلك بالاستصحاب، استصحاب العدم. وعلى هذا فلا ينبغي الخلط بين هذه القواعد والمباني بعضها بالبعض الآخر. فالنتيجة أن جميع الاستصحابات الوجودية والعدمية داخلة في محل النزاع بلا استثناء في البين أصلا. قال رحمه الله: نعم قد يتحقق في بعض الموارد. بالبداية قال والتحقيق أن اعتبار الاستصحاب مختلف فيه، يعني مختلف فيه شنو؟ يعني متنازع فيه مطلقة جميع الوجوديات وفي جميع العدميات، الكل مختلف فيه، ماكو استثناء، من دون استثناء في البين أصلا ماكو شيء مستثنى هنا. هذا تعريض لمن؟ تعريض لهؤلاء البعض الذين نقل مطلبهم في الدرس الماضي بقول: نعم ربما يظهر من بعضهم خروج بعض الأقسام من العدميات من محل النزاع. قال: مختلف فيه في الجميع من غير فرق بين الوجودي والعدمي، يعني بلا استثناء. نعم قد يتحقق في بعض الموارد قاعدة أخرى، قانون آخر هناك أكو، قاعدة أخرى توجب الأخذ بمقتضى الحالة السابقة كقاعدة قبح التكليف من غير بيان، هذا اللي وضحناه في المثال الأول، أو عدم الدليل دليل العدم اللي وضحناه في المثال الثاني، أو ظهور الدليل الدال على الحكم في استمراره أو عمومه أو إطلاقه اللي وضحناه وين؟ في المثال الثالث، أو غير ذلك. وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب أصلا، قضية ما مرتبطة بالاستصحاب، وإنما وفقا لقوانين خاصة، تلك القوانين وتلك القواعد هي معتبرة عند الجميع، والجميع يتفاعلون مع تلك القوانين، فبمقتضى تلك القوانين والقواعد شنو؟ حكم الفقهاء والأصوليون بنفي التكليف مثلا، بعدم التخصيص، بعدم النسخ. ثم إن في الختام ذكر رحمه الله: ثم إن لم نجد في أصحابنا من فرق بين الوجود والعدم. لكن هنا المراد لم نجد من أصحابنا، في أصحابنا من فرق بين الوجود والعدم بحيث يقول بخروج جميع العدميات عن محل البحث، وإلا عندنا البعض شنو قالوا؟ بخروج بعض العدميات. فالمراد هنا بخروج جميع، بخروج جميع العدميات. يقول ما وجدت، بل وجدت من بعض العامة، الأصولي العامة اللي هو التفتازاني. قال: نعم حكى شارح الشرح، يعني التفتازاني، وقلنا عند شرح على منه؟ على شرح مختصر الأصول اللي تقدم عبارته سابقا. نعم حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفية، أما في أصحابنا لم نجد. إذن شنو القضية عند الشيخ رحمه الله؟ يقول الجميع هي داخلة في محل النزاع. هذا كله ما يتعلق بالتقسيم الأول، مين من التقسيمات الثلاثة المن للاستصحاب باعتبار المستصحب. أصل التبويب لا يذهب عن أذهانكم. التقسيم الثاني اللي قلنا الشيخ يعبر عن هاي التقسيمات الثلاثة بالوجوه الثلاثة، الوجه الثاني، يعني التقسيم الثاني مين من التقسيمات الثلاثة للاستصحاب باعتبار المستصحب، وهو أن الاستصحاب باعتبار المستصحاب أيضا باعتبار التقسيم الأول أيضا ينقسم إلى قسمين. ليش؟ لأن المستصحب، مو هنا قلنا المستصحب تارة أمر وجودي وآخر عدمي، هنا لا، شيء آخر. أن المستصحب تارة يكون حكما من الأحكام الشرعية من قبيل الوجوب، الحرمة، الطهارة، النجاسة، يعني وضعي وتكليفي. وأخرى يكون المستصحب ماذا؟ موضوعا من الموضوعات الخارجية من قبيل العدالة، الحياة، الكرية، الرطوبة. الوضع الأول لللفظ، وهذه نوضح أمثلتها في العبارة. ثم ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أن الظاهر من أدلة الاستصحاب دخول كلا القسمين في محل النزاع والخلاف. كلا القسمين يعني المستصحب كان حكم شرعي، كان موضوع علما لحكم شرعي، كلاهما شنو؟ داخلان في محل النزاع والخلاف. نعم، ذكر الميرزا القمي صاحب القوانين تفصيلين في هذا المقام. في نظره الشريف، يعني في نظره هو الميرزا، في نظره الشريف أن هذين التفصيلين متعاكسان، هما التفصيلان. التفصيل الأول جماعة الأخباريين فصلوا فقالوا بجريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية دون الأحكام الشرعية، يعني وين في القسم الثاني دون القسم الأول. اثنين، التفصيل الثاني جماعة من الأصوليين فصلوا وقالوا بجريان الاستصحاب في الأحكام دون الموضوعات الخارجية عكس منه، عكس جماعة الأخباريين. ثم الشيخ الأعظم يتنظر على ما ذكره الميرزا القمي، قال رحمه الله: الوجه الثاني، التقسيم الثاني من تقسيمات الاستصحاب باعتبار المستصحب، أن المستصحب واحد، قسم الأول قد يكون حكما شرعيا كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي، نتيقن بالطهارة، نتيقن بالطهارة، توضينا. ثم بعد ذلك شك المكلف بعد خروج المذي، شك في أن المذي ناقض للطهارة أم لا، استصحاب بقاء الطهارة يجري، قال كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي. بعد وكالنجاسة المستصحبة بعد زوال تغير المتغير بنفسه، نتيقن، كنا نتيقن بأن هذا الماء قد لاقى النجسة وحصل تغيير في أحد أوصافه الثلاثة، فتيقنا بنجاسته، تيقنا لأن أحد الأوصاف تغير، أحد أوصاف النجاسة، فتيقنا بنجاسته. ثم بعد ذلك زال التغير من هذا الماء المتغير بنفسه مو بمن بمغير اختياريا، لا لا، هو بنفسه زال التغير، فشككنا في أن نجاسته باقية الآن أم شنو؟ أم ارتفعت بمن؟ بزوال التغير من نفسه. استصحاب بقاء النجاسة يجري. قال: وكاستصحاب النجاسة، النجاسة المستصحبة بعد زوال تغير المتغير بنفسه. زين، هذن أمثلة علما للوجوديات. استصحاب بقاء، استصحاب بقاء النجاسة. يمكن أن نمثل للعدميات، استصحاب عدم النجاسة، استصحاب عدم الطهارة. ممكن. زين، هذا القسم الأول. القسم الثاني: وقد يكون، اسم يكون منه المستصحب، وقد يكون المستصحب غيره، يعني لم يكن حكما شرعيا بل كان موضوعا من الموضوعات الخارجية ذات الأثر الشرعي. إيه، لازم يعني الموضوع لازم يكون شنو؟ موضوع لأثر، إيه، موضوع لأثر شرعي. قال: كاستصحاب الكرية. نتيقن سابقا بأن هذا الماء بين أيدينا كر، هذا الماء موضوع خارجي، قلت هذا الماء، نتيقن بأن هذا الماء الموجود بين أيدينا كر، ثم بعد ذلك أخذنا منه مقدار من الماء، قدح صغير، أخذنا مقدار منه من الماء، فشككنا في بقاء كريته، في بقاء هذا الماء على كريته، أم ارتفعت كريته بأخذنا مقدارا منه. استصحاب بقاء الكرية يجري. قال: كاستصحاب الكرية. بعد: واستصحاب الرطوبة. ثوب غسلناه بماء طاهر وتيقنا بطهارته ونشرناه على الحبل، ثم بعد ذلك على إثر رياح عالية سقط الثوب على أرض نجسة. أرض نجسة، ذاك الثوب الطاهر سقط على أرض نجسة، فشككنا الآن في أن الإصابة، يعني الثوب الطاهر أصاب منه الأرض النجسة، فشككنا في أن الإصابة هل حدثت حين أن كانت رطوبة باقية في الثوب فتعدت النجاسة إليه إلى الثوب، أم لا، أن الإصابة حدثت حين أن كانت رطوبة الثوب قد يبست وجفت. هذا جدا واضح وجدا وارد، عادة يصير عند المكلفين النساء، رجال أو نساء، يغسلن الثوب ينشرن على الحبل، وبعد ذلك ويدرن بأن طفلا قد تكرمون قد بال في هذه الأرض اللي تحت الحبل، وما صار مجال نغسل تلك البقعة من الأرض، فبعد ذلك شفنا الثوب واقع على منه، على ذلك تلك الأرض النجسة، بس شكينا هاي الإصابة وأن الشمس كانت موجودة يوم اللي إحنا وقت اللي نشرنا، وقت اللي نشرنا الثوب على الحبل أكو الشمس طالعة وإحنا نشرنا بالسطح وأمثال ذلك، لكن شكينا هاي الإصابة وقت اللي الثوب وقع على الأرض كانت رطوبة موجودة بي بعد ما جافة، لو لا جافة وقع الثوب على الأرض النجسة، عند ذلك بعد ما تتعدى، تعلمون أن النجاسة متى تتعدى إلى شيء طاهر باشتراط مع وجود الرطوبة، فشككنا في ذلك. استصحاب بقاء الرطوبة يجري، كنا نقطع بأن الثوب عندما طهرنا كان رطب ونشرنا على شنو؟ على الحبل. قال: وكاستصحاب الرطوبة. بعد: وكاستصحاب الوضع الأول لللفظ عند الشك، هذا بي ألف وباء، مرة أشك في حدوث النقل ومرة أشك في تاريخ النقل، فرق بينهما مو؟ في أصل حدوث النقل ومرة لا، النقل مقطوع به بس تاريخ أشوكد. قال وكاستصحاب الوضع الأول عند الشك في حدوث النقل، نعلم بأن اللفظ الكذائي في لغة العرب موضوع لمعنى كذائي. هذا نعلم به، اللفظ الكذائي موضوع للمعنى الكذائي في لغة العرب، ولكن شككنا أن هذا اللفظ في عرف الشرع مو لغة العرب، في عرف الشرع هل نقل عن معناه اللغوي إلى معنى آخر؟ حدوث أصل النقل جنشق، نشك في عرف الشرع هل نقل هذا اللفظ من معنى اللغوي إلى معنى آخر أم لم يحدث النقل، وأن هذا اللفظ باق على وضعه الأول. استصحاب الوضع الأول لهذا اللفظ يجري، هذا وين؟ استصحاب الوضع الأول عند الشك في حدوث النقل أو في تأريخه. نعلم بأن لفظ الصلاة والصوم والحج وما شاكل ذلك قد نقلت، نعلم بأصل النقل، قد نقلت هذه الألفاظ من معانيها اللغوية علماً إلى هذه المعاني الشرعية، هذا النقل مقطوع به. يعني الآن احنا من نجي نقول صلاة، بعد ما حد بينا يروح شنو من يأذن للصلاة، ما حد يروح بس يدعو، وإنما شنو، لا، تلك الأركان المخصوصة. أو من يقول يا أبا دخل شهر رمضان وجب الصوم، ما حد يقول يا أبا آني مطلق الإمساك، لا، وإنما إمساك خاص ضمن شروط، ضمن وقت، ضمن خصوصيات معينة. فنعلم بأن هذه الألفاظ قد نقلت من معانيها اللغوية المن إلى هذه المعاني الشرعية، فإذا عندي شك في أصل حدوث النقل؟ لا ما عندي، ولكن نشك في تأريخ حدوث النقل. شلون يعني في تأريخ حدوث النقل؟ وهذا به مبحث أصولي يترتب عليه كبير. نشك في تأريخ حدوث النقل، هل أن هذا النقل اللي هو المفروغ عنه، هل أن هذا النقل حدث في نفس عصر الشارع المقدس وفي استعمالاته هو الشارع، حتى بالنتيجة تثبت لنا الحقيقة الشرعية؟ هل أن هذا النقل حدث في عصر نفس الشارع المقدس، يعني الشارع المقدس إجا صعد المنبر وقال إني نقلت لفظ الصلاة من كذا ووضعته في هذا المعنى وفي استعمالاته هو، حتى تثبت الحقيقة الشرعية، أم لا، أم أن النقل حدث فيما بعد ذلك في عصر المتشرعة حتى تثبت الحقيقة المتشرعية والعرفية الخاصة وليست الحقيقة الشرعية اللي هذا هو المتيقن عند الأصوليين. حقيقة متشرعية وحقيقة لغوية لا خلافة، حقيقة متشرعية لا خلافة، خلافنا وين؟ في الحقيقة الشرعية فقط. استصحاب بقاء الوضع الأول إلى زمان المتشرعة اللي هو المتيقن اللي ما به خلاف، لذا قال وكاستصحاب الوضع الأول عند الشك في تأريخ النقل، في تأريخ حدوث النقل. والظاهر راح يبين الحكم يقول والظاهر من أدلة الاستصحاب بل صريح جماعة وقوع الخلاف وين في كل القسمين. ماكو هناك قسم يدخل قسم ما يدخل، لا مثل ما نتنازع في الأحكام في الأحكام الشرعية نتنازع في الموضوعات الخارجية اللي ذات الآثار الشرعية، يجوز الاستصحاب، الاستصحاب حجة أو غير حجة. زين، لكن البعض فصله، نعم نسب إلى بعض. هسه هل بعض راح يوضح لنا يا منو الميرزا القمي؟ نعم نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الأول جماعة الأخباريين، بإنكار منه الأول، الأول شنو؟ الأحكام الشرعية، والاعتراف بمن؟ بالثاني، الموضوعات الخارجية. ونسب إلى آخر جماعة من أصوليين العكس، يعني شنو العكس؟ أجروه في الأحكام ولم يجروه في الموضوعات الخارجية. حكى هالتفصيلين من حكى النيانة؟ قال حكاهما الفاضل القمي في القوانين. إذن الميرزا القمي ذكر تفصيلين، وفي نظره الشريف أن هذين التفصيلين شنو؟ متعاكسان، لذا قال بالعكس، قال ونسب إلى آخر العكس. جماعة الأخباريين فصلوا فأجروا الاستصحاب في الموضوعات الخارجية وأنكروه وين؟ ونفوه في الأحكام، ونفوه في الأحكام. التفصيل الثاني جماعة من أصوليين عكس ذولاك، انفصلوا بس عكس، أجروا الاستصحاب في الأحكام ولم يجروه في الموضوعات الخارجية. وفيه نظر، الشيخ الأعظم يتنظر فيما أفاده الميرزا القمي، تنظر أولا ثانيا. أولا يقول الشيخ رحمه الله بأن هذين التفصيلين ليسا متعاكسين، أي ليس بينهما تباين كلي كما فهمه الميرزا القمي، بل هما قد يتصادقان على نحو الموجبة، على نحو الموجبة الجزئية وفي بعض الموارد. فالنسبة بينهما، بين هالتفصيلين، فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. أكو مادة اجتماع يقول بينهما، هذا يبين إن شاء الله، هذا أولا. وثانيا أنه لدى التأمل ليس هنا تفصيلان بل ثلاث تفصيلات، وهذا المطلب الذي يتنظر فيه يبينه الشيخ رحمه الله بعد تمهيد مقدمة. يقول وفيه نظر يظهر هذا النظر بتوضيح فد مقدمة، في هذه المقدمة يوضح لنا أقسام الحكم الشرعي، وأن الحكم الشرعي يستعمل ويطلق بمعنيين. المعنى الأول الحكم الشرعي بالمعنى الأخص، والمعنى الآخر الحكم الشرعي بالمعنى الأعم. ثم بعد ذلك يأتي ويبين إطلاق الأخباريين بلحاظ أي معنى، وإطلاق الأصوليين بلحاظ أي معنى، فلا تهافت في البين. وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله